الصلاة وآتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الآيات الكريمة التي بدأ بها الإمام النووي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نستعرضها وندرس ملخصا من معنى كل منها. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقلنا ان المعنى الجديد بالاضافه الى القاسم المشترك بين هذه الايات كلها هو لفت النظر الى تلك الموجودات التي ابتدت فرد الله سبحانه وتعالى جملة بني إسرائيل أي أكثرهم من رحمته. وهذا هو معنى اللعنة، اللعنة هي الطرد من الرحمة. والكلام طبعا ليس في حق بني إسرائيل كلهم خاطبة، ولكن كما قال الله عز وجل الكلام يتعلق بمن كفر من بني إسرائيل، لأن الذين كفروا من بني إسرائيل وهم أكثر بني إسرائيل. فالجديد الذي في هذه الآية هو أن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى الأسباب التي اقتضت لعن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، وإنما ذكر البيان الإلهي لنا ذلك حتى نتجنب تلك المزالق التي انزلق فيها أولئك الناس فاستوجبوا لعنة الله عز وجل وغضبا. هذه المنجزات هي التي ذكرها الله عز وجل، ذلك بما عصوا. العصيان هو السبب الأول وهو سبب كبير عام يشمل الأسباب التالية أيضا. وكأن كلمة ذلك بما عصوا تعني أي ذلك بعقوقهم على العصيان واستمرارهم عليه وعدم التفاتهم إلى التذكير والتأنيب والتحذير. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني وكانوا معتدين، وقد درج هذا الاعتذار بصور كثيرة لكنها وصلت إلى سنة معاني الاعتذار والإجرام عندما تمثل ذلك في قتلهم الرسل والأنبياء. وقد أوضح الله عز وجل هذا مرارا في كتابه، وأسمع اليهود النصوص القاطعة بذلك في مثل قوله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويتصور هذا البيان القاطع بعبارات صريحة مرارا في كتاب الله سبحانه وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السبب الثالث قوله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا يتناهون عن منكر. تجدون ان كلمة منكر هاجم نكرة، اي لم يقل كانوا لا يتناهون عن المنكر وانما قال عن منكر. والتنكير هنا انما يدل على التعميم، لان النكرة في سياق النفي او في سياق النهي يدل على العموم. ما جاءني انسان، ما رايت احدا. كانوا لا يتناهون عن منكر، اي اي منكر مهما عزى ومهما قتل ومهما كان نوعه، كانوا يسير فيما بينهم دون ان تجد من يكون رقيبا على هذا المجتمع فيذكر بانه منكر وبانه امر ما ينبغي ان يكون. وقد قلت في درس الماضي ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا علمنا في الحديث الصحيح انه اول ما دخل النفس على بني اسرائيل ان الرجل كان يلقى صاحبه فيقول له يا هذا لا تفعل ذلك فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون جليسه وقعيده واكيله. فضرب الله سبحانه وتعالى قلوبهم بعضهم ببعض. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الذي يلي ذلك ان كثيرا منهم كانوا يتولون الذين كفروا، اي كانوا يقتلون في ولايه الكافرين الخارجين والمتمردين على سلطان الله سبحانه وتعالى والمتأدبين بالخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه. الكافرون أنواع شتى وملل متنوعة، وإن كان الكفر مرده إلى ملة واحدة وحقيقة واحدة. فالله عز وجل يقول بالإضافة إلى تلك الأسباب كان كثيرا منهم يتولى الذين كفروا، يسيرون وراءهم يتبعونهم يقلدونهم يجعلونهم أولياء لهم في حياتهم وأمورهم. هذه الأسباب مجتمعة هي التي اقتضت أن يغضب الله عز وجل عليهم فيلعنهم ويطردهم من رحمته. نحن لا نريد أن نركز على القاتل المشترك الذي نراه في هذه الآية، هو شيء مر في آيات أخرى وعرفناه، وسنتعمق في دراسة جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثار ذلك وأهمية ذلك الاجتماعية عندما نستعرض الأحاديث الآتية إن شاء الله. لكن الشيء الجديد في هذه الآية أن البيان الإلهي يوضح لنا من خلال هذه الكلمات التي يخاطبنا بها، يقول إن أفضليتكم على بني إسرائيل ليست نابعة من عرق خاص تتميزون به ولا من نوع من الدم يسري في عروقكم ولا من طبيعة أرض متميزة تعيشون عليه، وإنما ميزكم الله سبحانه وتعالى عن تلك الأمم بسبب أنكم تسيرون على نقيض صفاته كنتم ولا تزالون. فلئن كان بني إسرائيل نامت في مجتمعاتهم وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من أبرز مزاياكم أنكم لا تزالون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولئن كان من أبرز نقائص أولئك الناس حقوقهم على العصيان واعتداؤهم على الحرمات والأرياف، لا سيما أرياف الرسل والأنبياء، فإنكم كنتم وما تزالون تسيرون على طريق مناسبة لكم. ولئن كان أولئك الناس استوجبوا غضب الله عز وجل لأنهم تقوقعوا وظلوا وعانوا على أنفسهم فاتبعوا أمما كافرة وخضعوا لجماعات جاحدة، فإن مزيتكم أنكم كنتم ولا تزالون تتولون الله ورسوله يترددون مع الله عز وجل الذي يلقنكم قوله إن وليي الله والذين آمنوا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا معنى كلام الله. والمعنى أو العبرة التي نفهمها من خلال ذلك الوعيد والتحذير والتهديد، فكأن الله يقول، لا بل هو يقول من خلال دلالة المفهوم المخالف، أيها الناس اعلم أنكم إن سرتم في الطرق التي سارت فيها بني إسرائيل فلن يمنعكم أي مانع من أن تجدوا المغبة ذاتها التي وجدها بني إسرائيل. إن أنتم استفدتم بتلك الصفات التي انحط إليها بني إسرائيل أو كفرت بني إسرائيل يوما ما، فلن يمنع الله عز وجل أي مانع من أن يحيق بكم الغضب ذاته وأن تنزل بكم اللعنة ذاته، فلن تكونوا متميزين عنهم بثواب متميز في أعينكم ولا بلون معين تكتسمون أو تكتسفون به. كل بني آدم سواء، وإنما يعني البعض منهم على بعض بواسطة ميزان واحد هو مدى صدق عبوديتهم لله ومدى صدق تعاملهم مع الله عز وجل. بهذا المقياس يرتفع من يرتفع ويهبط من يهبط. هذا معنى الكلام، وهذا هو الجديد في هذه الآية. فلننظر بعد هذا إلى هذه الحيثية، هل وقعنا في بعض منها أو في كلها؟ هل وقعنا في هذه المنزلقات التي وقع فيها بني إسرائيل ذات يوم فأغضبت الله عز وجل عليهم حتى أعلن على العالم لعنه إياه؟ إن عدنا إلى أنفسنا وإن شممنا رائحة أنفسنا فلسوف نجد أننا قد انزلقنا في كثير، لا في كل ولا في قليل، وإنما في كثير من المهام التي انزلق فيها أولئك الناس من قبل. وهذا يقتضينا أن نشعر بالخطر الشديد وأن نشعر بالتهديد الرباني الخطير وأن نتبين الخطر الذي يحدق بنا وأن نستعجل فنقوم مع إنجازنا ونسير في الطريق الآخر الذي يدعون الله عز وجل قبل فوات الفرصة إلى السير على جادته. هذا المعنى أظن أنه لا يحتاج إلى شرح وتدليل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ألم نقع في هذه الصفة ذاتها؟ ألم يصبح كثيرا منا يتولى الذين كفروا؟ ألم يصبح الغرب وأهل الغرب ما هي أفئدة كثيرا من المسلمين؟ هل أنا بحاجة الى ان ابرهن على هذا الكلام ايها الاخوة. الم يتبع الغرب كعبة كثير كثير من الذين هم مسلمون بالتبعية والانتشار، فهم صباح مساء يطوفون حول تلك الكعبة المزيفة بدلا من ان يطوفوا حول كعبة الله، وبدلا من ان يعلموا ان قبلتهم هي كعبة الله عز وجل التي تعلم انني مسلم ولا تبعية لي الى شرق ولا الى غرب، ولكن تبعية لمولاي وخالقي الذي كنت ولا ازال عبده. اليس كذلك؟ الم نتخلى من ايماننا بالله غيبا، ايماننا بالغرب غيبا؟ كم من الناس كفروا مؤمنين ومسلمين لانهم غيبيين وليسوا بعلميين. لماذا؟ لانهم خدعوا لمعنى قول الله عز وجل الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قالوا نعم يا رب امنا بك غيبا، وان لم ترك اعيننا وان لم تشاهدك اعيننا. الم نجد ونرى لا نزال من يشبه هؤلاء المؤمنين الذين امنوا بالله غيبا بينما هم انفسهم يؤمنون بالغيب، لكن الغيب الذي يؤمنون به انما هو غيب الغرب وافكار الغرب وما ياتي به الغرب. ان يؤمنوا بالغيب الذي ياتي من الغرب لا يتناقض هذا مع العلم ولا مع السمو الانساني. وإنامنا نحن بالغيب الذي هو الله فهذا يتعارض مع العلم ويتعارض مع سمو الإنسان. قرأت مؤخرا خبرا عن أناس في هذه البلدة ينعتون أنفسهم بالأدب ويصفون أنفسهم بتذوق العلم والآداب وما يتعلق بذلك. سمعوا ولم يروا، سمعوا عن تلك الرواية القذرة العتمة الممتنة التي أخرجها ذلك القذر المتن سلمان رشدي قبل أن يقرأوا هذه الرواية وقبل ان يتعرفوا عليها كتبوا كلمات التقرير له وكتبوا كلمات الايمان بالغيب وبسموا باصابعهم العشره خضوعا له وهم لم يروا ولم يقرأوا اطلاقا. وهؤلاء لم انفسهم الذين يعيبون على المسلمين انهم يؤمنون بالله ايمانا غيبيا. يا عجبا يا عجبا للسفه عندما ينحط الى مثل هذا الدرب. ان يؤمن عقلك بمن خلقه وان تخضع جبهتك بمن صورها وان تدين بالولاء لمن انشاك وابدعك في اي صوره ما شاء ركبك. هذا ايمانا غيبيا يتعارض مع العلم. وان تغمض العين وتغمض الراس والعقل والذوق والوجدان بكلام لم تقراه ولم تره مثل سلمان رشدي هذا شيء يتفق مع العلم ويتفق مع الادب ويتفق مع الذوق. أظن أن هذا الترمومتر هذا المقياس يبين لنا أن فينا من انحط إلى أدنى من الدرك الذي انحط فيه يوما ما بنو إسرائيل. لا أتصور أن بنو إسرائيل داعي عقولهم إلى هذه الدرجة إطلاقا بشكل من الأشكال. رئيس هذه الدولة يعلم أن هذا الكتاب ليس فيه إلا الشتائم القذرة وليس فيه أي فكر، وأن الرجل لو كان عندنا لحوس ويأتي من ينعتون أنفسهم بالأدب، ووالله إن الأدب لينأى عنهم كما ينأى الشرق عن غربه. يأتي هؤلاء الناس فيدبدون كلمات التفريغ والسماء للرواية والرأي، نعم، وينهرون بأسابيعهم العشرة على ما لم يروا وما لم يقرأوا وما لم يذكروا. والإسلام، الإسلام الذي شرفنا بأننا إيمان غيبي لكن بمن كان وجوده من كل عقل ومن كل بصيرة ومن كل وجدان وفكر. هذا الإله علمنا أن لا ندين بشيء إلا بعد أن يقرر العقل البرهان على ما تريد أن تدين به، هذا هو دينه. أي شيء، ولذلك وانطلاقا من هذا الدين الذي شرفني الله به بقيت مدة شهر ونصف تقريبا، وأنا لا أسمع لنفسي وللساني أن يقول كلمة عن هذه الرواية وصاحبها، لأنني لم أكن قد اطلعت عليها أطلق. ولأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما بدأت أتكلم وما أخذت أحلل وأقول إلا بعد أن قرأت فيها، وإن كانت قراءتها من الأعمال الشاقة المريرة جدا على الذوق وعلى العقل وعلى الإنسانية أيضا. وما أذكر أنني قرأت كلاما أمثل ولا أقبح ولا أخذت أدبيا لا أقول دينيا من هذا الكلام. هذا هو ديني، نحن الذين نلزم أفواهنا وعقولنا أن لا نجي بأي قرار في حق أي شيء حتى يكون العلم رائدنا، وحتى نصنع قرار العلم وبعد ذلك نحرك ألسنتنا بما قد نطق به العلم. أما أولئك الذين لا يريدون الإسلام لأنهم لا يريدون أن يكون غيبيين، فلقد أغرقوا أنفسهم في مستنقع آثم من الغيب دون أن يرفضهم علم ولا برهانا ولا دليلا بشكل من الأشكال. هذا مثال يوضع لنا أننا قد انزلقنا في تلك المهلة التي انزلق إليها بني إسرائيل يوما ما، لأن هذا المثال لا تحليل له إطلاقا إلا العشق والاستثناء بالغرب وبما عند الغرب. هل هنالك تعليل آخر؟ وصلى الله وسلم على سيد الرسل الذي قال لتتبعن السنن من قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جهر ضب لدخل فيه. وفي رواية ولو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعل فيه. ومع ذلك فأقول
هذا التقليد لبني إسرائيل أي هذا الوقوع في المنزلق الذي وقع فيه بني إسرائيل. أسأل الله أن يكون وقوعا جزئيا، وأسأل الله عز وجل أن يكون تصورنا صحيحا وغير مبالغ فيه عندما نقول إن جل المسلمين لا يزالون يعتزون بذاتيتهم، إن جل المسلمين لا يزالون أعزة كرماء على أنفسهم، ولا تزال مدادات الكرامة تساعد بهم إلى العرش الثاني الذي اختاره الله لهم والذي بوأهم فيه، ألا وهو عرش التحرر مما سوى العبودية لله سبحانه وتعالى. كل المسلمين لا يزالون هكذا، لكن ينبغي أن نعلم إذا استشرت هذه النار وإذا تنامت هذه الصفات التي كانت حيثيات الحكم الرباني على بني إسرائيل، فلكيف نقع في مغبة الحكم ذاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا العفو والعافية. هذه الآية أيضا انتهينا منها، وأهم ما ينبغي أن نقف عنده منها هذه العبرة، هذه العبرة ألا نعصي كما عصت بني إسرائيل، وألا يعرض عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سنتحدث فيما بعد كما فعل بني إسرائيل، وأن لا نتولى الذين كفروا، بل تكون ولايتنا لربنا سبحانه وتعالى، وعندئذ فإن الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويطهر أرضنا من شوائب تلك الأمة. الآية التي تليها قول الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخر الآية. السؤال الذي يرد هنا ما علاقة هذه الآية بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وكأني لا أجد علاقة بينها وبين موضوع هذا الباب. يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه دقة متناهية من الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو يعرض لنا الآيات التي أمر الله فيها عباده بهذا المبدأ الخطير الهام، يعرض لنا الآيات التي تبين لنا أدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، ترى هل هذا الواجب الذي فرضه الله علينا يعني أن نأمر الناس بالمعروف فنجبرهم عليه جبرا، وأن ننهى الناس عن المنكر فنجبرهم على الانتهاء عن المنكر أيضا جبرا؟ تأتي هذه الآية لتوضح الجواب على هذا السؤال. تقول هذه الآية لا، مهمتك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيما يتعلق بجزئيات المبادئ، ولكن مهمتك تنتهي عند الإبلاغ وعند الإيضاء وعند بيان أن هذا معروف والتدليل على ذلك، وأن هذا منكر والتدليل على ذلك. فإن رأيت من يساء فمن ويا مرحبا، وإن رأيت من لم ينسى فليس لك من الأمر شيء، كما قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سنشرحه تفصيلا بإذن الله عز وجل. أما نوع هذا الأدب والإلماح إليه في كتاب الله في مثل قوله عز وجل يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الخطاب هنا لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. ثم إننا من بعد رسول الله مكلفون أن نسير على نهج المصطفى حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يقول له قل يا محمد الحق من ربكم هذا الحق الذي أعرضه عليكم وأودعه لكم إنما هو آت من عند ربكم ولست أنا المؤثر عليه ولست أنا المبدي عليه وليس هو من تأليفي ولا من بنات أفكاري. هذا الحق الذي أدعوكم إليه إنما هو من ربكم وإنما أنا بريء. هذه الفكرة الأولى. ثم يقول ومن الفاء اسمها فاء فصيحة لأنها تفصح عن شرط خفي مقدر. أي فإذا أردتم ذلك أنني مجرد يوسف حامل رسالة إذا أردتم ذلك فلكم منتهى الفرصة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم مهمتك أن تجمع بين أمرين اثنين. الأمر الأول الأمر بالمعروف وبيانه والنهي عن المنكر وبيانه. الأمر الثاني بعد ذلك إذا بينت وأوضحت فدع زمام كل منهم في عنقه وقل لكل منهم لقد أبرأت ساحتي وتحللت من ذمتي ما كلفني الله عز وجل به فدينكم. وهذا الذي ذكرته لكم إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فدعوا. هذا هو الأمر الثاني. وكل الناس من بعد رسول الله مكلفون ان يسيروا على هذا النظام وعلى هذا المنوال. اللهم الا امورا رسمها الله في شرعه وربط بها حدودا امورا رسمها الله في شرعه وربط بها عقوبات معينه كالقصاص ونحوه. فلا شك أن من ارتكب شيئا من هذه الحدود ووقع تحت طائلة الحكم القضائي يجب أن يرفض فيه القضاء. وهذا يخرج عن أمور هذا الكلام الذي نقول. وكذلك الناس الذين يمارسون كفرا ويمارسون من خلال هذا الكفر بثا للغيب في النفوس وبثا للشكوك بين الناس أي زندقة كما قال العلماء. وذلك فإن الدولة مكلفة من قبل الله سبحانه وتعالى أن تبرز على أيدي هؤلاء الناس. ما وراء ذلك نجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيان والتفريغ. ولكننا في الوقت ذاته نعلم للناس أنهم أحرار يفعلون ما يشاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هنا ينبغي ان نقف فنعمق النظر والفكر. هل كلمه فمن شاء فليكفر ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تعبيرا عن حرية حقيقية بكامل حجمها الحقيقي الكافي عن الشرائط أم إنها حرية قضائية حجمها مغطي دار الدنيا فقط؟ يجب أن نعلم الجواب عن هذا السؤال. كلمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قطعا تعطينا الحرية، لكن هذه الحرية حرية محجمة محدودة لا تغطي إلا عمر الحياة الإنسانية في هذه الدار الدنيا. وبتعبير شرعي آخر أو قانوني آخر نقول هي حرية قضائية وليست حرية كاملة إنسانية حقيقية. بدليل تتمة الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسقي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أتم هذه الآية انظر إلى بيان الله: وضعت أمام حرية ذات حجم محدود هي الحرية القضائية أي الحرية الدنيوية، ولكنه أعلم لك أثناء ذلك أنك حر في هذه الدنيا، إن لك في الحياة الدنيا أن تقول لا نساء كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى، لك أن تقول أو أن أقول لك لا نساء لن أعاقبك ولن أسد سبل الحرية في وجهك. لكن ماذا قال الله بعد ذلك؟ وإن لك موعدا لن تخلف، وإن لك موعدا لن تخلف، هكذا يقول الله عز وجل. هذا القدر الذي يريده لنا الله يضعنا أمام قالب فريد من نوعه فيما يتعلق بالحرية الإنسانية وحجمها في الحياة الدنيا. كثير من الناس يقولون من مبادئ الإيمان حرية الآخرة، حرية التدين بالدين الذي يشاءه الإنسان. كثيرا مما يظن أن معنى هذا الكلام أن الله عز وجل قضى بشرعه ومن خلال ما أنزل علينا من مبادئ وتعاليم قضى أن كل إنسان له منتهى الحرية أن يغرس في فكره العقيدة التي يشاء. أكذلك؟ إذا كان الأمر كذلك إذا ينبغي أن لا يحاسب الله غدا أحدا من عباده، وأن لا يقول لملحد لماذا ألحق ولا لمشرك لماذا أشرك، كما أن له أن لا يجزي مؤمنا بإيمانه وأن لا يثيب محسنا على إحسانه. ولكن هل الأمر كذلك؟ لا. على الذين يقولون إن من مبادئ الإسلام أنه أعطى الإنسان حرية الاعتقاد أن يتمم المعنى وأن يوضح أن الله عز وجل أعطى كل فرد حرية الاعتقاد في حياته الدنيا، ولكن هذه الحرية تكفي وتلقى جانبا عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. والله يقول للإنسان هذا الكلام: يا ابن آدم لقد أعطيتك رشدا وغرست في شيونك عقلا ومنست لك بين الحق والباطل، وهانذا ألزمك بأن تتبع الحق وتترك الباطل، ولكني لم أفسر إلزامي لك في هذه الدنيا، وإنما أفسر إلزامي لك متى؟ يوم القيامة عندما تأتي إلي وتعود إلي وتقف بين يدي. أما الآن فحسبي أنني أوضحت لك وغرست في صيامك رشدا وجعلت الكون ناطقا بالبراهين وأرسلت إليك رسلا وأنزلت عليك كتابا، تفعل ما تشاء في ذلك. إن شئت أن تتبع الحق اتبع، وإن شئت أن تركب الإجرام وأن تركب نفسك إلى مغبة شقائك تفعل ما تحب، أنا في دار الدنيا لا أضلق عليك واسعا ولا أحجر عليك أمرا، نعم إذا أردت أن تفكر هذا بالحرية لك ذلك، لكنها ليست حرية حقيقية، هي حرية تتحرك في دار الدنيا، ولكن جذور هذه الحرية تنتهي إلى جبر وإلزام من الله عز وجل بأن تسير في طريق لا ثاني له، وهذا أشبه ما يكون. ولله المثل الأعلى، بوالد قال لابنه فإذا سرت بالطريق الذي يوصلك إلى البلدة أو إلى المكان الذي ستذهب إليه، هذه خارطة الطريق، انتظم هذه الخارطة وإياك أن تنحرف عنها، ولك الحرية أن تفعل ما تشاء. لكنني أقول لك إن انحرفت عن اتباع هذه الخارطة وأعرضت عنها فتيأكل، وترك الوالد ابنه يتحرك كما يشاء، وتركه حرا يفعل ما يشاء. إذن هو عندما يسير إلى الغاية أو المقام الذي يريد أن يتجه إليه يمارس حرية أم لا يمارس حرية، لكنها حرية ميقوتة. إذا عاد وقد ضل طريقه وأعرض عن مفارقه فإن عقابا شديدا لم تجد. فإن شئت أن تفكر موقف هذا الولد في هذه الفترة، كان تنحر ينقض يمينا شمالا يقفز هنا يقفز هنا، إن شئت أن تفكر ذلك بالحرية فلا مساحة في الابتلاء، سمها حرية لكن لا تنسى النتيجة، لا تنسى النهاية. وإن شئت أن تقول إنها ليست حرية وإنما هي عبارة عن أن الله عز وجل وكلني إلى اختياري ويكلني إلى أن أملك رشدي وأفعل ما تهواه نفسي، إن شئت أن تفكر ذلك بهذه الحقيقة فلك ذلك أيضا. والمهم أن نعلم أنه لا توجد في شريعة الله ولا في دين الله شيء اسمه حرية الاعتقاد بالمعنى الكلي السليم، أي تماما كما يقول غير المسلمين، تماما كما تقول وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام العالمي أن الإنسان حر في أن يعتقد ما يشاء، أولئك يقولون من منسلخ آخر، وإلى ما يتعرفون إلا على قدر هذه الدنيا، في هذه الدنيا كل إنسان حر أن يفعل ما يشاء، ونحن نقول في دار الدنيا كل واحد حر أن يفعل ما يشاء. يعني لو أنني رأيت إنسانا قد عكف على خرافات وأساطير فهو يسترها ويقوم ويقعد إيمانا بها وتقلبا في جنباته، أنا أنصحه أرشده آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، وبعد ذلك أقول له أنت حر لك أن تفعل ما أشاء ما تشاء، لكن لا تقل له أنت حر وتسكت، قل له أنت حر من اليوم وغدا ستجد مغبة هذه الحرية إن أنت استخدمتها فيما تسكت. هكذا ينبغي أن تكون، وهذا معنى كلام الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك تجد عند هذه الكلمة مكتوب لا صغيرة في القرآن، يعني لا تكفنا حتى لا يفهم السامع معنى مخالفا لما يريده الله عز وجل. رأسا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا أدب هام من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقت ذاته هنالك قاسم مشترك بين نظام الإسلام والأنظمة الوضعية الأخرى في أن الناس أحرار في هذه الدنيا. اللهم إلا أن تكون هذه الحرية تعبيرا واضحا عن انتقاص حرية الآخرين. إذن فمن الخطأ ومن التبجيل أن أدافع عن الحرية الأولى وأرد النظر عن مصير الحرية الثانية. هذا ليس دفاعا عن الحرية أبدا. الناس أحرار في أن يفعلوا ما يشاءون، ولكن لو رأيت إنسانا حفر بئرا في قاعة طريق ومنجانا من الموادين، ولما جئت أنهاه عن هذا المنكر قال أنا حر، والإسلام أعطاني حرية أن أفعل ما أشاء. ماذا يقول الإسلام وماذا تقول أنظمة العالم كلها؟ نقول لأن الحرية مصونة في دار الدنيا ما ينبغي أن تفعلها، ذلك لأن فعلك مارست به حرية شخصية هي حرية فرد واحد، لكن ممارسة هذا الفرد لهذه الحرية ستضيق حرية آلاف الناس الذين لهم الحرية أن يسيروا في هذا الطريق كما يشاءون. لو أن إنسانا كان يركب سفينة وهو المثل الذي قاله رسول الله، زيد يركب من مئات الناس من سفينة عملاقة كبيرة، ولما أنه يريد أن يمارس حريته، نعم أخذ معلما وراح يحفر به مكانه من هذه السفينة، نعم قطعا هو يمارس حريته، لكن لا يمكن لأي عاقل ممن يرعى الأنظمة والقوانين أن يقول له مرحلة فأنت فعلا تمارس الحرية ولا عليك افعل ما تشاء. حيانة الحرية تقتضيني أن أضرب على يد هذا الإنسان، لأنه عندما يفعل هذا بسائق من حريته سيخلق حرية مئات الناس عما خلق، أليس كذلك؟ ومن هنا لو أن إنسان وقف على نشب من الأرض وراح يهدي يقول كلام الله معنى له، قال ما هو يهدي ويقول كلام الله معنى له، تمر به ولا تقول له شيئا لكنك تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن أبى إلا أن يتغمر لهذيانه فليتغمر لا معنى، لكن إذا حول هذيانه إلى شتم إلى كباب إلى قبض الآخرين، مقتضى تقديس الحرية ما هو؟ أن تسكته وأن تضرب على يده الأسر، لأن تقديس الحرية في المجتمع يقتضي أن تفتح سبل الحرية أمام الناس جميعا. وإذا رأيت من يشتمني ولا أستطيع أن أرد الشتيمة عن نفسي فقد انتهكت حريتي، أليس كذلك؟ إذا تبشر كانت سكرانة وهو تدافع عن حرية سلمان رشدي، كانت تأذي وهو تدافع عن حرية سلمان رشدي. سلمان رشدي لم يكن يعرض فكرا، لو عرض فكرا لقلنا نعم كل الناس أحرار في أن يعبروا عن أفكارهم حتى لو كانت أفكارا في غاية السحر، لكن سلمان رشدي لم يعبر إطلاقا عن أفكار، إنما يكذب يشتم من أبقى التعابير كلمة ابن الزانية، هذه كلمة مكررة في سيرته وروايته، أي مجنون هذا الذي يستطيع أن يقرر ويقول إن تقديس الحرية يقتضيني أن أنظر إلى هذا الإنسان وأصون كلامه وأصون حديثه، وأما الذين يقعون تحت طائلة كلامه من أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يدافعوا عن شرفهم، هل هنالك مجنون يقول هذا الكلام؟ طيب، وإذا كان هذا الكلام من قبيل الفكر الذي يعالج بفكر المسلم، طيب إذا ماذا نسمع؟ فكره شكل يعالج السفينة، إذا بالسفينة كما رأيكم أن تتحول نعم مؤسسات المجتمع إلى شتائم متبادلة تحت اسم الفكر يقارن بالفكر، الفكر يعالجه الفكر، خرافة عجيبة جدا دين الله عز وجل جمع بين الحرية وبين حماية الحرية. أن تدعو إلى الحرية شيء وأن تحمي الحرية شيء، وكلاهما يفض في مبدأ الحرية. ومن ورث تقديس الحرية ولكنه لم يعرف السبيل إلى حماية الحرية فهو كاذب في دفاعه عن الحرية. نعم، وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بين إعطاء كل إنسان حق الحرية وبين حماية الحرية في الوقت ذاته. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا بقيت هنالك بقية من الآيات فسوف نشرحها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.